بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول في علم أصول الفقه، وفيما يتعلق بباب القياس، والكلام في بيان وتفصيل أركان القياس. انتهينا من الأركان الثلاثة الأولى: الأصل والفرع والحكم، ودرسنا اليوم في الجامع المشترك بين الأصل والفرع. الجامع أن القياس كما قلنا هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة أو لجامع بينهما. هذا الجامع له وصف وله شروط وله طرق لمعرفته، فهذا هو الركن الرابع من أركان القياس وهو الجامع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والجامع وهو المقتضي لإثبات الحكم. فالجامع بين الأصل والفرع، والمصنف عبر عنه بالجامع لأنه يجمع بينهما لاستحقاق الحكم، أو يجمع بينهما في المعنى المشترك الذي من أجله شرع الحكم. وهذا يشمل قياس العلة وقياس الشبه أيضا وقياس الدلالة. ثم عرفه بقوله: وهو المقتضي لإثبات الحكم. قال: هو المقتضي لإثبات الحكم، هذا تعريف الجامع، تعريف العلة. الجامع هو المقتضي لإثبات الحكم. ما معنى المقتضي؟ طبعا اختلف الأصوليون في العلة، هل هي علامة وأمارة على الحكم، أو هي مؤثر في الوصف الجامع، أو هو مؤثر ومقتضي للحكم. فمن أهل العلم من قال إن الجامع أو العلة أو الوصف المشترك عرفه واعتبره مقتضٍ للحكم، مؤثر في الحكم، ولهذا يسميه بالمقتضي أو بالمؤثر كما سيذكر الشيخ. يقول ويسمى له ألقاب هي العلة والمقتضي والمؤثر والأمارة إلى آخره. ومنهم من يقول إن العلة إنما هي مجرد أمارة وعلامة على الحكم، والمؤثر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، هو المؤثر والموجب للأحكام ولا شك. لكن في الحقيقة هذا الاختلاف يكاد يكون يعني لفظي، لأن الجميع متفقون على أن المؤثر والموجب للحكم إنما هو الخالق سبحانه وتعالى وهو الشارع. ولكن الوصف سماه بعضهم مؤثر، سماه سيأتينا تفصيله، سماه مقتضي كما قال الشيخ، لأنه إذا وجد هذا الوصف وجب على المجتهد أن يعني يعرف الحكم، يعني موجب لمعرفة الحكم. وإذا وجب معرفة الحكم وجب العمل به، سواء كان معرفة علمية قطعية أو ظنية. فهذا المعنى مشترك وهذا موجود. ومن رأى أنه علامة على الحكم وأن المؤثر يعني إنما هو الله سبحانه وتعالى، اكتكسر على ذلك وقال هو علامة على الحكم. ولكن إذا وجدت هذه العلامة وغلب على الظن وجودها وجب على المجتهد العمل بالحكم عند وجود هذه العلامة، فلا يكاد هناك أن يكون هناك خلاف. لهذا نقول أن البحث في هذه المسألة يطول، والخلاصة أن العلة بالنظر إلى أنه يجب على المكلف معرفة حكم الشرع عند وجودها ويجب عليه العمل بالحكم قطعا أو ظنا حسب علمه، صح أن تسمى مقتضيا وباعثا ومؤثرا كما سيأتي. وبالنظر إلى كونها علامة وأمارة، والعلامة لا توجب شيء، علامة وأمارة يصح أن تعرف بأنها كذلك، لكن لا تكون علة شرعية يصلح معها القياس إلا إذا كانت هذه العلامة ملتزمة أو مناسب بها وصف أو كان وصفا مناسبا لحكم يشرع معه، بمعنى متضمنة حكمة ومقصد للشارع كما ستأتينا في الأمثلة. نعم. ثم قال الشيخ بعد تعريفه لها أو للجامع بأنه المقتضي للحكم، قال: ويكون حكما شرعيا. ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا إلى آخره. هذه أنواع العلة أو أنواع الجامع، أنواع الجامع، قد يكون حكما شرعيا، قد يكون وصفا، والوصف مفرد أو مركب أو. فقال وقد يكون حكما شرعيا، فهو شرع الآن في بيان أنواع الجامع الذي يعلل به الفقهاء، وقد اتفقوا على بعضها، على بعض هذه الأسماء واختلفوا فيها. مثلا الحكم هل يكون علة شرعية علة أو لا، اختلفوا في التعليل بالحكم، وأظهر أنه يعلل به. مثلا تعليل بالحكم، قد يكون الجامع حكما، الجامع بين أصل وفرع ليبنى عليه حكم آخر، الجامع حكم. مثل ماذا؟ مثلا الحكم على الخمر بأنه لا يجوز بيعها، الله حرم تناولها شربها، وقد اتفق أهل العلم على أن الميتة محرم أكلها بالنص الشرعي، واتفقوا على أنه لا يجوز بيعها، ورسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم إيش؟ اللحوم، فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، إذا ما حرم أكله يحرم بيعه. الخمر حرمت، حرمت عليكم، الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب حكم بيعها، فإذا ما ورد نص يعني نص صريح مثل الميتة لكن فيه تحريمها، قالوا لا تجوز، لا يجوز بيعها. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز شربها، مثل الميتة التي حرم أو حرم أكلها فحرم بيعها. إذن فأصبح تحريم بيع الميتة أصل، وتحريم أصل يقاس عليه، وتحريم الخمر فرع يلحق به، لأن كل منهما قد حرم أكله، تلك حرم أكلها وتلك أو تناوله، أكله أو شربه. كذلك قولهم كذلك في التعليل بالحكم، من صح طلاقه صح ظهاره، من صح طلاقه صح ظهاره. الحر الصغير يصح طلاقه ولا ما يصح؟ يصح طلاقه، فيه خلاف لكن يصح طلاقه. فإذا صح طلاقه صح ظهاره. العبد المملوك يصح طلاقه فيصح ظهاره، والأصل فيه أن الحر يصح طلاقه فيصح ظهاره، فقالوا صح طلاقه فصح ظهاره، فجعلوا صحة الطلاق يعني جامع بين يعني بين طلاق من يعني طلاق الصغير أو الحر أو العبد، طلاقه صحيح، فإذا كان طلاقه صحيح فظهاره صحيح، جعلوا الحكم الطلاق علة لحكم الظهار. أيضا قالوا مثلا جواز أو عللوا بجواز رهن المشاع، المشاع شخص له شيء مشاع في عقار، في أرض، في كذا، مشاع يعني مشترك بين عدد اثنين أو ثلاثة أو عشرة، ولا يعرف، لم يقسم، يعني هذه القطعة الأرض لفلان وفلان وفلان، لكن ما عرف يعني ما حيزت أو ما جزئت يعني، ولكنها مملوكة لهؤلاء الثلاثة أو الأربعة، مشاع، حق مشاع. الحق المشاع يجوز بيعه، يجوز بيعه، يجوز أن يأتي واحد من هؤلاء الشركاء ويقول أبيعك نصيبي من هذه الأرض. قالوا فهذا الذي، فإذا صح بيعه، ما صح بيعه صح رهنه، قالوا إذن يجوز أن يرهن أمرا أو قدرا مشاعا في ملك يشترك في ملكه. فقالوا ما صح بيعه صح رهنه. هذا الحكم، قد يكون العلة أو قد يكون الجامع حكما شرعيا. قال المصنف ووصفا عارضا، الجامع بين الفرع والأصل الذي هو العلة قد يكون وصفا عارضا. الوصف هو أمر عارض، وقد يكون وصف لازم سيأتي. الوصف غير الذات، الذات مثلا الإنسان، إنسان هذه ذات الإنسان موجود، له أوصاف طول وقصر وكذا، هذه أوصاف لازمة، وله أوصاف أخرى غير لازمة مثل مرض مثل صحة كذا إلى آخره. فالوصف قد يكون عارض، والوصف العارض هو ما يوجد بعد أن لم يكن موجود. وصف عارض يعني وصف ويوجد بعد أن لم يكن موجودا ويزول، يعرض ويزول. فقد يكون الوصف أو العلة أو الجامع وصفا عارضا، مثل ماذا؟ مثل يعني العلة التي علل بها الفقهاء، الشدة في الخمر. الخمر حرمت لإسكارها، ومن صفاتها أنها إيش؟ هو إيش؟ عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد. عصير العنب لم يكن مشتدا من قبل، ثم لما طال عليه الوقت وكذا هذا اشتد يعني تماسك، ها، وقذف بالزبد. هذه صفة، هذه قبل أن توجد هذه الصفة لم يحرم هذا العصير، عصير العنب، فوجدت هذه الصفة فتعلق بها حكم التحريم لأنها تسكر، لأن ذاك لأنه يسكر يعني يلزم منها الإسكار، فعندئذ تكون علة للحكم في الخمر وهو المنع. هذه صفة إيش؟ عارضة، صفة عارضة. قال: وقد يكون وصفا لازما، وصفا لازم. الوصف اللازم هو ما كان ملازما للذات منذ وجودها لا يزول عنها، مثل ماذا؟ كما قلنا الإنسان من أوصافه اللازمة الطول، ها، يعني حد طوله واحد ما يزيد ولا ينقص، ها، ولونه وكذا، لكن هذه أوصاف لازمة، قد يكون وصفا لازما، وذاك يكون وصفا عارضا. وقد يكون الوصف لازم للموصوف، لكن الوصف اللازم إما أن يترتب عليه على الحكم على بناء الحكم عليه حكمة ومقصد للشارع أو لا يترتب، فما ترتب عليه مقصد شرعي صار علة شرعية يبنى عليها الحكم يعني صح فيها القياس، وما لم يترتب عليه لا عبرة به وسمى وصف طردي سيأتينا، هذا لا عبرة به، كالطول والقصر واللون والبياض والسواد إلى آخره. فالوصف اللازم مثل ماذا؟ البر مثلا والشعير والملح والزبيب الذي ورد الحديث فيه، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وإيش؟ الملح بالملح. هذه الأربعة الأصناف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوها إلا مثلا بمثل سواء بسواء، حرم فيها التفاضل في البيع، ربا ممنوع. طيب ما هي العلة؟ فيها لها صفات، يعني البر له صفات ذاتية وله صفات يعني في لونه وفي حجمه في كذا، وكذلك الشعير كذا، لكن وسيأتينا هناك في تخريج المناط هو ما هو الوصف الذي من أجله حرم التفاضل في البر والشعير. وصف لازم من صفاته وهو كونه ماذا؟ لا، الذي يقول إنه كونه أن قوتا أو طعما، هذا لازم. البر ما جعله الله سبحانه وتعالى إلا ليقتات به الناس أو طعما للناس، هذا هي وصف لازم، ومع ذلك رتب عليه حكم شرعي لأنه على بناء على ترتيب الحكم الشرعي يحصل حكمة ومقصد شرعي وهو العدالة في مسألة يعني منع التفاضل عند التساوي. فهذا مثال للوصف اللازم الذي يكون علة. قال: وقد يكون مفردا، الجامع قد يكون وصفا مفردا، كما مثلنا الشدة في الخمر والقوت في الكيل والطعم في الكيل كذلك ونحو ذلك، عندما يصف أو يجعل العلة في أربعة مفردة، والذي يجعلها مركبة قوت وطعم تكون مركبة سيأتي مفردا، كالإسكار في الخمر ونحوه. قال: ومركبا، قد يكون الوصف مركب يعني موجود من عدة صفات، كالتعليل بالقوت والإدخار، ها، أو الكيل مع القوت، أو الكيل مع الطعم، ها، أو القتل العمد العدوان. ليس كل قتل يوجب القصاص، لكن قتل عمد عدوان صفات. هذه هذا هو الجامع، صفات مركبة، قتل عمد عدوان صفات في للقتل هذا يوجب القصاص. كذلك المنع بيع البر لأنه مكيل مدخر أو مكيل مطعوم ونحو ذلك، هذه صفة مركبة. وقد يكون فعلا، يقول المصنف: وقد يكون الجامع فعلا، والفعل كما مثلنا القتل العمد العدوان، السرقة، ها، موجبة لحد القص الايش القطع في قطع في السرقة ونحو ذلك. كذلك قال المصنف ويكون نفيا او اثباتا. العلة او الجامع قد يكون نفي صفة منفية عن الاصل فوجب فوجد فيها الحكم فتنفى عن الفرع لأنها كانت منفية في الأصل تنفى عن الفرع فيوجد فيها الحكم وتكون إثباتا. النفي مثل مثلا الميتة لا يجوز أكلها، لو جاء يعلل للبيع للنهي عن البيع الميتة لا يجوز أكلها بالنص لا يجوز أكلها، إذن هذا العلة نفي نفي إيش نفي جوازي أو اتصافها بجواز الأكل فلا يجوز بيعها فلا يجوز بيعها. وكذلك قولهم في الصغير والسفيه غير البالغ الرشد قالوا لا يصح ليس براشد أو ليس براشد فلا يصح بيعه أو لا يصح تصرفه. إذن هذا وصف منفي ترتب عليه حكم شرعي. قال وقد يكون وصفا مثبتا كالأمثلة التي ذكرناها يعني موجود وصف مثبت يعني موجود في الحكم مثل وصف الكيل والوزن في المكيلات والموزونات والطعم وكذلك والسكر في الخمر ونحو ذلك. ثم قال المصنف ويكون أيضا الوصف المعلل به، ونحن نتكلم في الوصف الجامع بين الفرع والأصل، قد يكون مناسبا وقد يكون غير مناسب. هذا الشيخ ذكر هذا مناسب وغير مناسب. ما معنى المناسب؟ الوصف المناسب، الوصف المناسب عند الأصوليين عرفه بعدة تعريفات وخلاصتها أن يوجد فيه يحقق مقصد شرعي، مقصد وحكمة شرعية. الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى عرف المناسب بأنه هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم عقلا من ترتيب الحكم عليه تحصيله منفعة أو دفع مضرة. فالوصف المناسب هو الذي يلزم عقلا من ترتيب الحكم عليه تحصيل منفعة أو دفع مضرة. وانظر إلى العلل التي علل بها الفقهاء، يعني مثلا القتل العمد العدوان وصف مناسب للقصاص، والقصاص حكم، والقتل العمد العدوان وصف، وجد هذا الوصف فوجد هذا الحكم. ليه؟ ما هي الحكمة من ترتيب الحكم القصاص على الإيش؟ على القتل العمد العدوان؟ الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن علق الحكم على وصف ظاهر منضبط ترتب عليه حكمة وهي كف يعني وحقن دماء الناس في من العدوان عليها. نعم. كذلك كما قلنا السرقة وصف مناسب لإقامة الحد على من فعلها لأنها فيها حماية للأموال، والسكر وصف مناسب لإقامة الحد على من يفعله حماية للعقول، وهكذا. قال الشيخ وغير مناسب، قد تستغربون هذا كيف يكون الوصف غير مناسب ويرتب عليه الحكم الشرعي. الوصف غير المناسب نوعان، وصف غير مناسب في ذاته للحكم لما يحكم به ولكنه مستلزم للمناسب، مستلزم يلزم منه المناسب، وعندئذ يصح التعليل به كما ذكر الشيخ. مثل ماذا؟ مثل تعليل بعض الفقهاء وأظنه منسوب إلى الإمام الشافعي وجوب النية في الوضوء. ها؟ النية في الوضوء، وجوب النية في الوضوء، قال يقاس الوضوء على التيمم، التيمم يجب فيه النية. طيب الوضوء قال يجب فيه النية، طيب ليش؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة الجامعة؟ ما هو الوصف الجامع؟ قال يعني مثال للوصف غير المناسب، قال الوصف الجامع هو كونه كل منهما طهارة. ها؟ كون كل منهما طهارة، التيمم طهارة فوجبت فيه النية، فالوضوء طهارة تجب فيه النية، لكن قالوا هذا وصف غير مناسب. ليش غير مناسب؟ قالوا أن الطهارة لا تناسب التيمم، يعني التيمم هو تلويث، فكونه طهارة لا يناسب الحكم بوجوب النية، لكن يستلزم التيمم، يستلزم المناسب وهو كونه عبادة، كونه إيش؟ عبادة، والعبادة لا بد فيها من إيش؟ من النية. فهنا يعني قوله غير مناسب يعني ما لم يكن مناسب بذاته، وإنما مناسب أو مستلزم للمناسب. وهذا يسميه بعض الفقهاء قياس الأشباه، قياس الأشباه غير قياس الشبه، وبعضهم يجعله قياس الشبه كما عند يعني بعض الشافعية، لأن قوله إنه طهارة يعني غير مناسب، لأنه لو كان هذا هو التعليل لوجبت النية في إزالة النجاسات، إزالة النجاسة ما يجب لها النية، النجاسة من البدن من الثوب من كذا تغسل وانتهى. فقوله إنه طهارة هذا ما يصح التعليل به لأنه غير مناسب، ولكن هو بالنسبة للوضوء ملازم للمناسب، لأن الوضوء عبادة والتيمم عبادة، فيلحق الوضوء بالتيمم لكونه طهارة عبادة، لكونه عبادة، فهو مستلزم للمناسب وإن لم يكن مناسب لنفسه. أما الوصف غير المناسب هذا النوع الثاني وهو الوصف الطردي، الوصف الطردي يسموه أهل الأصول الوصف الطردي غير الطرد، سيأتينا هناك الاضطراد يعني التتابع ووجود مع الوجود، لا الوصف الطردي يعني الذي الوصف غير المناسب، مثل يعني الطول والقصر والبياض والسواد وكذا، هذه لا يترتب عليها فوارق أحكام، والذكورة والأنوثة إلا في بعض الأحكام، يعني التكاليف الواجبة لا تفرق بين ذكر وأنثى، ولا بين طويل وقصير، ولا بين أبيض وأسود، فهذه صفات طردية لا يترتب عليها أحكام في فوارقها. ومن أمثلتها يعني مما ذكره بعض الفقهاء وعلل به ورد هذا التعليل بأنه إيش؟ بأن العلة أو الوصف طردي، ما ينقل ويذكر عن بعض المالكية أو في مذهب الإمام مالك، الماء المستعمل، الماء المستعمل هل في الطهارة؟ الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل هل يجوز استعماله؟ صح استعماله؟ فيه خلاف ورد معنا هناك في الدرس الحديث، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه يعني النهي عن ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بماء بفضل ميمونة إلى آخره، والخلاف هو معروف. الذي يقولون إنه يصح الاستعمال يصح الطهارة بالماء المستعمل، من تعليلهم قالوا إنه مائع تبنى على جنسه القناطر، مائع تبنى القناطر على جنسه، طبعا ما كل مائع تبنى القناطر على جنسه، السمن مائع ما عندنا اسم كذا، والعسل مائع والخل مائع، إنما هذا مائع تبنى القناطر على جنسه. ما هو المائع الذي تبنى القناطر على جنسه؟ الماء. والذي تبنى القناطر عليه البحار والأنهار يصح يعني الطهارة به أو لا؟ قالوا فهذا مثله، هذا منه مائع تبنى القناطر على جنسه الكثير منه. قال المخالفون يقول هذا وصف طردي، يعني ليس له أثر في الحكم، قال هذا وصف طردي لأنه غير مناسب لكونه طهورا، ليس مناسب لكونه طهورا أو مستلزما للطهور. ثم قال المصنف في بيان أيضا يعني أنواع الجامع، قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم، الوصف الجامع قد يكون موجودا في الأصل في محل الحكم، موجود في الأصل فيوجد في الفرع. قال وقد لا يكون موجودا في الفصل في الأصل، مثل ماذا؟ في محل الحكم مثل هو الشيخ بقوله كمثل كتحريم نكاح الحر للأمة، تحريم نكاح الحر للأمة. لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو الموجب لهذا؟ قال لعلة رق الولد. إذن هذه العلة، هذه الصفة رق الولد موجودة في عقد النكاح، نكاح الحر على الأمة؟ لا، ولا ليست موجودة في الأبي أصلاً. إذن فالعلة موجودة، متوقع وجودها في الأب في الولد، وليست موجودة، يعني قد لا يكون موجوداً في محل الحكم، وإنما موجود في الأثر، كعلة رق الولد المانعة من تحريم نكاح الحر. بعد ذلك يعني الشيخ لما ذكر أنواع الجامع، نقال حكم شرعي ووصف، والوصف ما يكون عارض أو لازم أو مفرد أو مركب، وقد يكون موجود أو غير موجود إلى آخره. لا، هذا الوصف، هذا الجامع له عند الأصوليين، عند الفقهاء ألقاب، يعني مصطلحات يسمونها، يطلقونها عليه. فما هي؟ أشرنا إلى في أول الأمر، هو قال وهو المقتضي للحكم، هذا أحد ألقابه، فقال وله ألقاب، منها العلة، وهذا أشهر ألقاب الجامع، الجامع بين الأصل والفرع العلة، وهذا أشهرها، منها العلة، وقد سبق تفسيرها. العلة سبق لنا تفسيرها هناك عند بيان الحكم الوضعي، وهو يعني العلة والسبب والشرط والمانع. ثم قال منها العلة، ومنها المؤثر. المؤثر هذا لقب يطلق على الجامع المؤثر، أشرنا في أول كلامنا إلى أنهم يقول المؤثر. ليش المؤثر؟ قال وهو، ما هو المؤثر؟ هو المعنى الذي عرف كونه مناطاً للحكم بمناسبة، المعنى يعني الوصف الذي عرف كونه مناطاً يعني معلقاً، وسيأتي مع مناطاً محل الإناطة، سيأتينا تفسيره بعد قليل، مناطاً للحكم بمناسبته سموه مؤثر. فالمراد به الوصف الجامع، وكونه مناطاً للحكم يعني متعلقاً للحكم، وبمناسبته يعني للحكمة التي تنشأ عنه، الحكمة التي من أجلها شرع الحكم، وهي يعني حفظ الأموال في حد السرقة، حفظ العقل في حد السكر، حفظ النفس في حد القصاص، وحفظ الدين في حد المرتد إلى آخره. فهذا يسمى مؤثر، المعنى الذي عرف كونه مناطاً للحكم بمناسبته يسمونه مؤثراً. وأيضاً مناسبة الإسكار للتحريم، لأنه فيه إيش؟ حفظ للعقول إلى آخره، يسمى مؤثر. وسمي الجامع مؤثر، هذا أشرنا إليه من قبل، التأثير هو من الله سبحانه وتعالى وليس من هذا المخلوق، سمي مؤثر لأن له تأثيراً في وجوب معرفة الحكم إذا وجد، وإلا فإن المؤثر إنما هو الشارع سبحانه وتعالى. قال الشيخ مصنف يسمى المؤثر والمناط، الجامع بين الأصل والفرع التي هي العلة أيضا يسمى المناط، مناط الحكم. ما المناط؟ يعني لغة الإيش؟ مناط اللي هو محل التعليق، يعني موضع التعليق، مناط الشيء، مناط الشيء محل تعليقه، تعليق من ناطه نوطا يعني علقه. ومنه حديث شجرة ذات إيش؟ أنواط، شجرة في الجاهلية كانوا يعلقون عليها سهامهم أو سلاحهم، ثم ذات أنواط تعليق. ومنه أيضا نياط القلب، وهو العرق الذي يعني عرق علق به القلب بين من الوتين، والوتين قيل هو المناط، وقيل هو عرق يوصل الدماء من القلب إلى سائر العروق. إذن المناط سمي الحكم أو سمي الوصف الجامع بين الفرع والأصل مناطاً لأنه علق عليه أو به الحكم. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وفي أثناء كلام، لأنه هو قال يعني له ألقاب، وذكر أنه المؤثر والمناط، لكن من ألقابه الباعث والمستدعي والداعي والمظنة وكذا، وسيذكر بعضها بعد قليل يعني بعد هذا. لكن في أثناء ذلك قال والبحث فيه، يعني قبل تكملة الألقاب، قال والبحث فيه يعني في الجامع، إما لوجوده وهو تحقيق المناط، والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط إلى آخره. هنا الآن المصنف أخذ في مسألة في العلة، وهو الاجتهاد في العلة أو المناط أو المقتضي أو الجامع بين الفرع والأصل، الاجتهاد فيها، ما يعني ما نوع الاجتهاد فيها، ما هو نوع الاجتهاد في العلة؟ ثلاثة أنواع: إما اجتهاد في تمزيلها على الوقائع، العلة موجودة متفق عليها ومنتهي الأمر، لكن تنزيلها على الوقائع، هذه العلة موجودة في الشيء الفلاني في أفراده، في الأفراد، يجتهد المجتهد في تنزيل العلة أو تنزيل الوصف الجامع على الأفراد في الخارج، في تنزيلها وفي تطبيقها عليها، وهذا يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط يعني إيجاده في موضعه، أو تحقيق أنه موجود في كذا ليحصل له الحكم، يسمى تحقيق المناط. وهذا النوع في الحقيقة لا يخص المجتهد وحده، وإنما يكون من المجتهد ومن العام حتى، يعني بالنسبة لنفسه في أن هذا أصل الحكم معروف ومتفق عليه ومجمع عليه، ولكن هل هذا الفرد الذي أنت بصدده ينطبق عليه هذا أو لا ينطبق عليه؟ فهذا يعني الاجتهاد في تنزيل هذا الوصف على تلك الأفراد، على تلك الأفراد. تحقيق المناط نوعان، تحقيق المناط، وهذا يسمى تحقيق المناط، هو نوعان: نوع لتنزيل قاعدة كلية، قاعدة في الشرع كلية أو أمر مجمع عليه ما في خلاف، ما يحتاج اجتهاد، موجود، لكن تنزيله على الأفراد، هذا النوع. مثل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، في الآية الثانية قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه أصبحت قاعدة مقررة متفق عليها ما في خلاف، من قتل صيدا في الحرم أو كان محرما جزاؤه ماذا؟ مثل ما قتل، اتفاق. يأتي مسألة ما هو المثل، فمن قتل حمارا وحشيا أو قتل ضبعا أو قتل حمامة أو قتل نعامة، ما هو مثلها؟ فالاجتهاد هنا في ماذا؟ في تطبيق هذا الشيء المتفق عليه، وهو أنه يجب المثل على الأفراد، أنه الحمامة مثلها الشاة، والضبع مثله الكبش، والكذا النعامة مثلها بعير، الحمار الوحش مثله البقرة، وهكذا. الاجتهاد في المثل وليس في كون الحكم هو المثل، كون الحكم هو المثل هذا انتهى، لكن ما هو المثل هذا تحقيق، يعني اجتهاد يحتاج إلى تحقيقه وتنزيله، هذا نوع. وهذا النوع كما قلت لكم قد يكون من غير المجتهد، يعني يحتاج، يعني حتى المجتهد يحتاج إلى أهل الخبرة في أنهم يقولون هل الضبع مثل الكبش ولا يعني كذا، أهل الخبرة في الحيوانات وهذا، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد يعني، وهكذا. كذلك من أمثلته استقبال القبلة، استقبال القبلة في الصلاة المفروضة ما حكمه؟ شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا إلى جهة القبلة، اتفاق ما في إشكال بالنسبة للفريضة. زين، هذا الشرط المتفق عليه قاعدة متفقة في الشرط، قد يحتاج إلى تطبيقها في بعض الحالات في الواقع، وهو مثلا إذا اشتبهت عليه القبلة، هل هي في الشرق أو في الغرب أو كذا، يجتهد المجتهد عند اشتباه في جهة القبلة ما هي، هو يعلم أنه لا بد أن يتجه إلى القبلة، لكن ما هي الآن في هذه اللحظة ما هي أين القبلة؟ شمال شرق غرب؟ هو يجتهد في تنزيل هذه القاعدة على هذا الحال. كذلك قاعدة في مسألة التعاملات، قاعدة شرعية فقهية متفق عليها، من أتلف شيئا فعليه ضمانه أو إيش أو قيمته، ضمان مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا لم يكن مثليا، متفق عليها، من أتلف شيئا فعليه ضمانه مثلي إن كان مثلي وقيمي القيمة إن كان قاعدة. تحديد المثلي والقيمي أو تحديد المثل والقيمة هذه هذا تحقيق يحتاج إلى اجتهاد لتطبيق هذه القاعدة على الأفراد. فمثل يعني ما أتلف حصانا أو يعني بعيرا أو كذا إلى آخره، اجتهد فيما في مثل هذا الذي وجب عليه ضمانه منه يعني أو نحو ذلك. كذلك مثله أيضا قدر الكفاية، قدر الكفاية في نفقة الزوجة أو في نفقة الأقارب، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر الكفاية، ويجب عليه أن ينفق على أقاربه أبيه أمه أبنائه بقدر الكفاية عند الاستطاعة. قدر الكفاية هذا القدر هذا الواجب محتم معلوم، لكن ما مقداره؟ 100 ريال في الشهر ولا 1000 ريال في الشهر ولا كذا إلى آخره، هذا يحتاج إلى اجتهاد لتحقيق المثل أو اللي هو قدر الكفاية. ما الذي يكون قدر الكفاية؟ يجتهد فيه، وإلا أصل الحكم يجب إيش؟ النفقة بقدر الكفاية. ما هو قدر الكفاية؟ تنزيله على الأفراد والحالات، قد يكون قدر الكفاية بالنسبة لزيد غير قدر الكفاية بالنسبة لعمر وهكذا، فيحتاج إلى اجتهاد. نعم. كذلك هذا النوع الأول، ولهذا كما ترون لتأكد القاعدة وعدم الاختلاف فيها وإنما الاجتهاد في تنزيلها على أفرادها، قال يعني بعضهم بل أكثرهم يقول إن هذا ليس من باب الاجتهاد والقياس، ليس من باب القياس، إنما هو تطبيق لقاعدة معينة متفق عليها على الأفراد فليس قياسا. النوع الثاني من تحقيق المناط هو الذي يكون فيه قياس، وهو أيضا تحقيق المناط وتطبيق الأصل القاعدة على أو الأصل على العلة على الفروع أو على المفردات، ومع هذا فهو قياس. وهو ماذا؟ أن يرد نص شرعي بحكم شرعي على مسألة معينة، شيء معين، وينص الشرع في النص هذا على علته، ثم يأتي المجتهد ويقول هذه العلة التي وردت في هذا الحكم موجودة في كذا 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 فينطبق عليه الحكم. مثل الحديث ورد قد مر معنا الظاهر في كتاب في شرح بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس. ليش؟ قال لأنها من الطوافين والطوافات. هذا تعليل، الحكم ليست بنجس الهرة، والعلة أنها ليست من أنها من الطوافين، هذا نص، إذن حكم ونص. يأتي المجتهد هنا في هذه الحالة ويجتهد في غير الهرة، هل هي من الطوافين حتى لا تكون نجسة محكوم عليها من نجسة أو لا؟ هذا أيضا تحقيق المناط. فينظر يقول لك والله الفأرة مع أنها فويزقة ويجب عقرها أو يجوز أو يشرع، لكنها لا يحكم عليها بالنجاسة، لو وضعت في كذا إلى آخره ليست نجسة، يعني إذا يعني ما هي تشرب، هي الفأرة تناولت أكلت يعني شربت من الماء أو أكلت وضعت يعني شيء، يعني سؤرها من أكل أو غيره طاهر ولا نجس؟ نجس؟ لا طاهر، هي إذا ماتت تكون نجسة، لكن سؤرها قالوا طاهر. ليش؟ لأنها من الطوافين، لأنه ما يمكن التحرز منها. أراك تسأل يعني طبعا هو فيه خلاف في مسألة تنزيلها، فيه خلاف بين أهل العلم عن هل هي من الطوافين أو ليست من الطوافين إلى آخره، يعني بعضهم من أهل العلم ومن المحققين منهم من قال الحمار والبغل والكذا إلى آخره ليست بنجسة، يعني عرقها ليس بنجسة كذا. ليش؟ لأنها تلحق بالطوافين، ليه؟ لأنه لا يمكن التحرز منها، الإنسان يستعملها ويركبها وكذا إلى آخره ولا يصيبهم. فالاجتهاد في تحقيق العلة وجودها في الفرع الذي يراد الحكم عليه بما حكم به النص. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا من الأمثلة، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر، ولا تقربهن حتى يطهرن، قل هو أذى، جاء الحكم فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، حكم وعلة منصوص عليها. شوف الدماء الثانية المتعلقة بالمرأة، النفاس، ما ورد في نص. هل يجوز إتيان قربان النساء في أثيان؟ ليش؟ لأن العلة موجودة فيه، يعني يقول أذن وهذا أذى. نعم. ثم قال الشيخ النوع الثاني، قال: إما في تحقيقه أو تنقيحه وتخليصه من غيره، وهو تنقيح المناط. هذا النوع الثاني من الاجتهاد في العلة، تنقيح. إيش معنى تنقيح؟ قال الشيخ المصنف يقول، قال إيش؟ تنقيحه وتخليصه من غيره. تنقيح في اللغة التخليص كما ذكر المصنف، والتهذيب، تنقيح الشيء، نقحه يعني خلصه، هذبه، أزال الشوائب عنه. نعم. فيقال أيضا، يقال نقحت العظم إذا استخرجت مخه منه، وهكذا. فالتنقيح التخليص والتهذيب، وهو في الاصطلاح استبعاد جميع الأوصاف التي لا تصلح إلا مما ورد في النص الشرعي المعلق المذكور فيه حكم شرعي، وإبقاء الوصف الذي يصلح إلا، يعني إلغاء ما ليس بوصف، ما إلغاء ما لا يصلح إلا من الأوصاف، والإبقاء على ما يصلح إلا. وتضح ذلك بالمثال، هذا يسمى تنقيح، تخليص، تنظيف، تهذيب. وذلك مثل الحديث، قصة الأعرابي، الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي، وجاء كما ورد في بعض الروايات ينتف شعره ويضرب نحره ويقول أهلكت أو هلك البعيد، البعيد هلك. وماذا صنعت يا رسول الله؟ يسأله ماذا صنعت أو ماذا فعلت؟ قال وقعت أهلي في نهاري أو في رمضان. القصة اشتملت على عدة صفات، أعرابي واقع أهله في نهار رمضان، جاء ينتف شعره، مرجع مرتعب يعني خائف وجل، ويضرب صدره، صفات متعددة. أيها هو العلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف هذا القصة هذه كلها قال له اعتق رقبة. قال لا أجد. قال يعني صوم شهرين. قال لا أستطيع، إلى آخره. فالعلة من هذه الصفات ما هي؟ هل كونه أعرابي؟ طيب غير العرابي؟ لا. إذن هذه صفة طردية، هذه نسميها إيه؟ صفة طردية لا يترتب على الحكم. كونه يعني واقع أهله، واقع أهله، طبعا هذا لا عبرة به، لأن الزنا أشد، أشد في انتهاك الحرمة. طيب كونه جاء بحال يعني خائف وجل وينتف شعره ويضرب كذا، هذه طيب، واللي يجيك في كل هدوء وقد فعل فعلته، إيش يسوي؟ لا عبرة بها. إذن ما هي، ما هو الموجب؟ هو في شيء، الشيء الذي وقع هو أنه واقع في نهار رمضان، تمام. إذن يبقى على ما يصلح أن يكون علة، وهو وصف مناسب لأن فيه حماية لهذا، لحرمة هذا الشهر وهذا الصوم، وفيه ردع وزجر عن فعل مثل هذا الواقع. فهذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط، استبعاد الصفات التي لا تصلح أن تكون علة، ويبقى ما يصلح علة. لكن هذا مجال اجتهاد، قد يكون في بعض الصفات المذكورة في النص ما يختلف في كونه علة أو ليس بعلة، قد يكون. هو الأعرابي إنما قال واقعت في نهار رمضان، تمام. واقع يعني أفطر بوقاع. طيب هذا الفعل يتضمن جناية على الصوم، أفسد الصوم بهذه الجناية، جناية عصر فيه هتك لحرمة رمضان بالإفطار بالجماع. الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا إن هذه الصفة هي التي بنى عليها أو بني عليها الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بذلك ليرتدع وينزجر، لأنه عند ثوران الشهوة وكذا إلى آخره ما يمتدعه إلا يعني مجرد الوازع الديني قد لا يعني يردعه، إنما يردعه السلطان أو القوة هذه، وهو وجود الكفارة، الكفارة اللي هي يعني عتق أو صيام شهرين إلى آخره. فقالوا هذه هي العلة، ولو أفطر بأكل أو شرب فلا كفارة عليه. ليش؟ قال لأن هذه الصفة بخصوصها هي التي وردت في النص، وهي التي تتضمن حكمة، وهي الردع والزجر عن الوقوع في إفساد الصوم. غيرهم المالكية، الإمام مالك وحتى أبو حنيفة كما ينقل كذلك، قالوا لا، العلة وإن كان قد ذكر الجماع بخصوصه وهو هذا، لكن العلة ليست مجرد الجماع أو الإفطار بالجماع، بل هي العلة هي إفساد الصوم وانتهاك حرمة رمضان. فهو أفسد صومه وانتهك حرمة رمضان بالجماع، فمن أكل أو شرب فقد انتهك حرمة رمضان وأفسد صومه وجنى هذه الجناية، فتجب عليه الكفارة. هذا محل يعني محل اجتهاد بين أهل العلم، وكما ترون الأئمة الأربعة على فريقين، الإمام مالك والشافعي، الإمام الشافعي وأحمد يقولون العلة هي الجماع، والأكل والشرب نعم لا شك أنه كبيرة وأنه هذا، لكن لا تجب فيه الكفارة. والإمام مالك والإمام أبي حنيفة كما هو في مذهبهما يقولون إن العلة إفساد الصوم بفطر في نهار رمضان سواء كان بجماع أو بأكل وشرب فتجب الكفارة، مسألة اجتهادية خلافية. بعد هذا يقول الشيخ الثالث، النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة، قال وتخريجه، هو إما تنقيحه أو تحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه، قال وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، غير مقترن ما نص على العلة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره، وهذا هو مجال الاجتهاد في القياس ومجال الاختلاف عند القائلين بالمانعين للقياس. تخريج المناط، يرد الحكم في نص شرعي حكم، ولا يكون في هذا النص بيان للعلة، وإنما ذكر الحكم لشيء له أوصاف، كحديث الربا، حديث هو سعد بن أبي وقاص، يعني البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، لا تبيعوا كذا لا تبيعوا إلا مثله، طبعا قبلها الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل سواء بسواء ها وها، يعني نهي والمنع وتحريم بيع يعني ربا الفضل في ماذا؟ في هذه المتماثلات هذه الأربعة. ذكر علة، ذكر وصفا، النص ما ورد فيه وصف، لم يرد فيه وصف، يجتهد بل اجتهد الفقهاء في علة التحريم، لماذا هذه الأربعة الأصناف أو الستة الأصناف إذا قلنا الذهب والفضة من المعادن والأربعة من المأكولات، لماذا هي؟ هل الحكم خاص بها فقط أو لا؟ الظاهرية قالوا خلاص هي وما في غيرها، والجمهور من أهل العلم قالوا أبدا، ما حرم التفاضل فيها إلا لعلة. ما هي العلة؟ أخذوا في النظر في أوصاف هذه الأشياء الأربعة، ما الذي يجمعها؟ ليش ذكرها هي؟ ليش ما ذكر التفاح والسفرجل والعنب وكذا معها؟ ذكر هذه الأربعة أصلا، نظروا فإذا هذه الأصناف الأربعة تجمعها صفات معينة، فمنهم من اجتهد وقال إن صفاتها هي يعني الكيل والوزن، الكيل مع الجنس، الكيل والجنس كونه جنس وكيل انتهى وقف عند هذا. وبعضهم قال لا، في صفات تجمعها وزيادة، وهي كونها قوتا، فالبر قوت والشعير قوت والتمر قوت والملح ها فيه شيء، قالوا لا، هو قوام القوت، ما يصلح القوت إلا به، يعني الملح، يعني ما ادري عندنا في العامه كذا يقولوا الاكل بدون ملح ما ياكله الا الجن. فالملح لا بد منه في الطعام، ها، اذن فهو ملحق بالقوت، فهذه يجمعها كونها قوتا، هذه صفه، ويجمعها ايضا كونها مدخره، بمعنى انه يمكن ادخارها، يمكن تاخذ سنه سنتين في التخزين يعني من غير الحافظات الجديده. اذن هذه الصفات يمكن ان تكون هي العله. فلهذا اختلفوا، منهم من قال خلاص الكيل يكفي، كيل مع الجنس بر لانه مكيل، ويعني بر مكيل، او كيل مع الطعم الذي ادخل الطعم، او الكيل مع القوت. هذا الاجتهاد في العله، او هذه العله ما نص عليها واجتهد فيها المجتهدون، يسمى هذا الاجتهاد في العله يسمى تخريج، تخريج يعني تخريج له ايش؟ استنباط، استخراج، يعني إظهار يعني الشيء، استخريج المنار. والأمثلة على هذا كما قلنا حكاية البر، وال يعني وكل معظم المسائل التي جرى فيها القياس مبناها على، أو كثير منها مبناها على تخريج المنار، لأن الأحكام الشرعية في جملتها لم ينص فيها على العلل، وإن كانت جميعها لحكم ومقاصد شرعية، لكن لم ينص فيها على العلة، فما نص على علته فلا إشكال فيه. حتى إن بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يقول العلة المنصوصة ليس فيها قياس، يعني إذا نص شرع على العلة فكلما وجدت فيه العلة فهو منصوص عليه، يعتبر منصوص عليه، ولكن أكثرها مستنبط، يذكر الحكم ولا تذكر العلة، واجتهد المجتهدون في استخراج العلة. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ ها؟ طيب في سؤال، في شيء؟ ها؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.